وثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربه، بإذن الله، بإذن ربهم. فهؤلاء هم أهل الجنة أقسام ثلاثة: ظالم لنفسه، والظالم لنفسه هو الذي فرط في بعض الواجبات، يعني ما أدى الواجب كله بل بقي عليه شيء من الواجب لم يؤده، هذا هو الظالم لنفسه. وأما المقتصد فهو الذي أدى الواجب ولم يفعل المستحب، أدى الواجب فقط، أداه لأنه جاء به تاما فخرج منه من عهدته، برئت ذمته منه، هذا هو المقتصد. أما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، يفعل الفرائض الواجب عليه ثم يتقرب إلى الله بما لم يجبه عليه من جنس هذه الأعمال، ولا يستوون في درجاتهم في الجنة أبدا، الدرجات تفاوتت على حسب هذا التفاوت. ولهذا ذكر الله جل وعلا أن الجنات تتفاوت، كما في سورة الرحمن وكما في سورة الواقعة وكما في سورة المطففين وسورة هل أتى على الإنسان وغيرها من سور القرآن، كلها بينت أن الجنة تتفاوت تفاوت عظيم. يقول في سورة الواقعة: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثم ذكر ما لهم إلى أن جاء إلى القسم الثاني، ثم قال: أصحاب اليمين، أصحاب الميمنة مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب إلى آخره. فالوصف الذي وصف لهؤلاء ليس كالذي سبق للسابقين ولا قريب. وكذلك في آخر السورة ذكر أنهم أقسام ثلاثة: سابقون ومقربون وأصحاب الشمال. فالمقربون ينقسمون إلى قسمين: ظالم لنفسه ومقتصد. أما السابق فهو الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء النوافل بعد الفرائض. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يفعل الفضائل حسب استطاعته، حسب الاستطاعة، ولن يحصي الإنسان ما يستطيع أن يفعل بكل شيء، بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الفضائل لا يستطيع، لا أحد يستطيع ذلك. صعب كون الإنسان يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بماله ويجاهد الكفار يعني يقوم بالشيء الذي كل ما جاء من الفضائل، ولكن عليه أن يفعل حسب استطاعته. ولهذا يقول: ولو مرة في العمر، ولو مرة، معنى ذلك أنه يفعل بسائر الأعمال، سائر ما بلغه من الأعمال الصالحة ولو مرة. مثلا الجهاد هو أفضل الأعمال، ينبغي أن يجاهد ولو مرة في عمره، يجاهد الكفار. وكذلك قيام الليل ينبغي أن يفعل هذا ولو مرة، وكذلك الصيام النفل، وكذلك الصدقات الزائدة على الفرض، وهكذا. هذا معناه، معنى ما ذكره. نعم.
قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه، ولكن لا يجب، وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غير ذلك، فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالع هذا الكتاب.
هذه القاعدة كونه يعمل بالحديث الضعيف في الأعمال، في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال، هذا له شروط، بشرط أن لا يكون هذا الحديث يخالف أصلا من أصول الدين، وبشرط أن لا يكون هذا الضعف ضعف فاحش بحيث يكون الراوي متهم بالكذب أو بوضع الحديث، وبحيث أن هذا لا يكون مقررا عملا مستقل. هذه الشروط الثلاثة يجب أن تراعى، إذا رعيت هذه الشروط الثلاثة فإن هذا هو الجائز عند العلماء العمل به. أما الأحكام التي يلزم بها الناس سواء في نفس الإنسان أو مع الغير، معاملات أو أمر يلزم الإنسان العمل به، فإنها فهذا لا بد أن يكون الحديث صحيحا، والحديث الصحيح ما كانت رواته ثقات معروفون بالصدق والأمانة والإتقان، فإن نزلت الدرجة قليلا يعني جرب عليهم عدم الإتقان على بعضهم مرة يعني خف الضبط والإتقان، فإن الحديث يكون حسن ولا يرقى إلى الصحة، والحسن من الأقسام التي يجب العمل بها، الأقسام التي يجب العمل بها. وهذا التقسيم على طريقة الإمام الترمذي رحمه الله هو أول من عرف بهذا التقسيم، أنه قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، وإلا قبله العلماء يقسمون الحديث إلى قسمين فقط: صحيح وضعيف، ويجعلون الحسن من قسم الصحيح، فليس هناك مخالفة لطريقتهم مع طريقة الترمذي، إلا أن طريقة الترمذي صار فيها التفصيل.
فصل: اعلم أنه كلما يستحب الذكر كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، وسترد في مواضع إن شاء الله تعالى. ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك، أما إني لم أستحلفكم لها لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة.
حلق الذكر ليس المقصود بها التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، بل هي أعم من هذا، أفضلها أن يجلس القوم يتعلمون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ثم أن يجلسوا يتعلموا أمور دينهم، أفضل من كونهم يسبحون ويهللون ويكبرون. فكل اجتماع يطلب فيه الاستزادة من العلم والاستفسار والتعلم في أمور الدين وفي مستقبل الإنسان وما يلزمه وما يمتنع عليه شرعا، كله داخل في هذا. بل الحلق التي تكون للتعلم أفضل بكثير من الحلق التي تكون للذكر خالص، للذكر الخالص، لأن هذا أمر واجب على العبد، وكونه يفعل الواجب أفضل من كونه يفعل المستحب بدرجات. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى حلق العلم الذي عبر عنها بالذكر بأنها رياض الجنة، وذلك أنها تدعو إلى ذلك. وأخبر أن لله سيارات، يعني ملائكة يسيرون في الأرض يطلبون هذه الحلق، فإذا وجدوها حفوا بها، ومعنى يحفون بها يعني يجلسون بحفافها، يعني بأطرافها، يستمعون الذكر ويستمعون العلم ثم يستغفرون لهؤلاء. وقد جاء أن الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة كما سمعنا في هذا الحديث. والمباهاة معناها أن الله يذكرهم عند الملائكة إذا صعد هؤلاء الملائكة الذين يحفون بهم، يقول الله جل وعلا لهم، يسألهم حتى يظهر فضل هؤلاء أمام الملائكة، وإلا فهو يعلم جل وعلا، ما يحتاج إلى سؤاله، يعلم كل شيء. فيقول: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عباد لك في الأرض مجتمعين يتعلمون كتابك ويذكرونك ويحمدونك ويثنون عليك. فيقول جل وعلا: هل رأوني؟ فيقولون: لا، ولو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا وأعظم مخافة وأكثر عبادة. فيقول: ماذا يطلبون؟ قد أعذتهم من النار وأوجبت لهم الجنة. فيقول بعضهم: فيهم فلان لم يكن منهم، وإنما جاء لحاجة فجلس. يقول جل وعلا: هم القوم لا يشقى جليسهم، وله كذلك. هذا هو المباهات، هذه هي المباهات، وهذا هو الثناء، يعني يثني عليهم عند الملائكة. فهذا من فضل مجالس العلم، جلس الذكر، تعلم العلم، وكون الملائكة تتطلبهم ثم تصعد إلى السماء، يستفسر منهم الرب جل وعلا أمام الملائكة الآخرين. والمقصد بهذا كله أن الملائكة الذين لا يعرفون أعمال بني آدم إذا سمعوا هذه الأمور استغفروا لهم وصاروا يدعون لهم وصاروا يحبونه. هذا هو المقصد في المباهات والثنى عليه، حتى تزداد أعمالهم باستغفار الملائكة لهم. نعم.
وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فصل: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل من ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يضم به الرياء، بل يذكر بهما جميعا.
يعني كما سبق، كونه يترك العمل من أجل الناس ما يجوز، ينبغي أن يظهر العمل
على حسب طريقته وحسب استطاعته ولا يخاف أحد، لأن العمل يقصد به الله جل وعلا لا يراد به غيره. وأما الذكر في القلب واللسان فهذا قد دلت عليه النصوص وسيذكر شيئا منها، وقد جاء في الحديث إن الله جل وعلا يقول: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني من ذلك الملأ الذين يذكر العبد ربه فيهم خير منهم. فهذا يدلنا على أن الذكر يكون في القلب ويكون في اللسان. ومعلوم أنه لا يكون في اللسان فقط، الذكر ما يكون في اللسان فقط، أن الذكر في اللسان فقط لا يفيد ولا يجدي ولا ينفع، ولا يكون إلا لمن سهى أو لمن كان لا عقل له، أنه لا بد أن يواطئ القلب واللسان. أما الذكر في القلب فينفرد، يمكن أن يذكر الإنسان ربه بقلبه ولا يذكره بلسانه، أما باللسان فقط فهذا لا يكون ذكرا، لأنه مثل ما سمعنا إنما الأعمال بالنيات، وإذا كان باللسان معناه أنه ما في نية ما نوى، وإذا لم يكن هناك نية فهو غير معتد به، أو يكون ناسي، أو يكون مثل سكران أو نائم يهدو، هذا لا يجدي شيء لا يفيد شيء. وأفضلها يقول، وليس قصده أنه يكون في اللسان وفي القلب، قوله في القلب واللسان قصده أن يكون في اللسان فقط، لا، لا يمكن يكون في اللسان فقط، لا بد أن يطابق اللسان والقلب، يعني أن يكون هناك باعث، أن هناك يكون باعث على الذكر، والباعث هي النية هو القصد. أما إذا كان بدون باعث لسانه هكذا فهذا ما يجدي شيء، وإنما قد مثلا يكون الذكر في القلب بتأمل وتعظيم واستحضار لعظمة الله جل وعلا، فهذا يكون أعظم من مجرد ذكر لا يكون معه استحضار لعظمة الله وتفكر في ذلك. إذا أراد هذا فهذا يحصل كثيرا، ولكن ليس كالذي يكون قلبه مستشعرا بحضوره أمام ربه جل وعلا وعظمته وكبريائه ويكون خائفا راجيا. نعم. وقد ذكر العلماء أنه لا يعتد للإنسان في أذكاره الواجبة إلا ما تلفظ به، أذكار الواجبة التي يفعلها في الصلاة مثلا القراءة والتسبيح والتكبير والتحميد، لا بد أن يتلفظ به، ما يكفي كونه يكون في صدره فقط بدون أن يتلفظ به، بل يشترط أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، وإلا لا يعتد له بذلك. هذه الأذكار الواجبة، فإذا مثلا صار يتكلم بينه وبين نفسه بشيء ما يجري على لسانه فهذا غير معتد به، وإنما يجب عليه أن يتلفظ بالأذكار بالقراءة وبالتسبيح وبكل ما هو واجب، وتلفظه يقول العلماء بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، ولا يرفع صوته بحيث يشوش على من بجواره، لا، ما يجوز هذا، ما ينبغي، وإنما حتى تسمع الملائكة وتسجل له ذلك، تسجل له هذا الشيء. والمقصود أنه لا يعتد به إلا إذا كان بهذه الصفة. أما كونه يؤجر عليه على الذكر فإنه يؤجر وإن كان في قلبه، وإن كان في قلبه، ولكن هذا لا يكتب. نعم.
ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى. وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد علي أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فصل: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كما قال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله تعالى: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. فصل: قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت: روي المفردون بتجديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي عليه الجمهور التجديد. واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب، وقد اختلف في ذلك. فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا حديث مشهور، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة في سننهم. وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. الذكر ذكر الله جل وعلا كما سبق يشمل كل طاعة، وأهمها وأعظمها تعلم العلم، تعلم ما به يعرف الإنسان الحلال من الحرام، ويعرف الإنسان كيف يصلي، كيف يتطهر، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يؤدي الزكاة. هذا من أهم المهمات التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها. وإذا
تعلم ذلك وجلس لذلك فهو من الذاكرين الله. والذكر يختلف على اختلاف أحوال الناس، فالذي يعلم الأمور التي تلزم عليه تلزمه من أمور الشرع يعلمها ويعمل بها، يكون الذكر في حقه الازدياد من ذلك، وتسبيح الله وتلاوة كتابه وعمل الطاعة من صلاة وغيره. وأما مجرد ذكر باللسان مع كونه مفرطا بما يلزمه شرعا، إن هذا جدواه رئيلة، ولا ينبغي للإنسان أن يترك الواجب ويبحث عن شيء مسنون، فإن هذا تفريط. أما قول الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالكثير إذا اقتصر الإنسان على ما يلزمه، يقول بعض العلماء كسعيد بن جبير أنه منهم من الذاكرين كثيرا، من الذاكرين الله كثيرا، يعني إذا أدى الفرائض واجتنب المحرمات كان من الذاكرين الله جل وعلا كثيرا. وذلك أن أداء الفرائض إذا أداها الإنسان فإنه يترتب عليها دخوله الجنة ونجاته من النار، وهذا هو أكبر فوز يتحصل عليه الإنسان. الله جل وعلا يعد له أجرا كبيرا، والأجر الكبير ما في أجر أكبر من كونه ينعم بجنة الله جل وعلا خالدا فيها أبدا وينجو من عذاب الله. وأما إذا ازداد خيرا ذكر الله في حالاته كلها بعد الصلوات وقبلها وفي مضجعه إذا تنبه من نومه وفي الصباح والمساء وفي كل وقت قائما وقاعدا وعلى جنبه، فهذا يكون أكثر وأعظم، كما قال الله جل وعلا الذين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهؤلاء هم الذين يذكرون الله كثيرا. والذكر ليس معناه أن يتكلم بكلام بلسانه من تهليل وتسبيح وتحميد وهو في عمله مقصر فيما يجب عليه، متناول لما يحرم عنه لما يحرم عليه، هذا ذكره ما يجدي ولا يفيد. والمقصود بالذكر ذكر القلب، إذا ذكرت الله جل وعلا بلسانك يكون الذي بعث على ذلك قلبك. ولهذا قرن مع الذكر التفكر في خلق السماوات والأرض والاتعاظ سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أن يكون ذلك باطل، يعني أنه يتعظ ويكون الذكر نافعا له مؤثرا في عمله في تصرفه في سلوكه، إذا لم يتأثر بذلك فجدواه ضعيفة، أثره ضعيف، وإن كان نافعا ولكن يكون ضئيلا. فالذكر يجب أن يكون مانعا من اقتراف الإنسان للذنوب، وحاملا له على فعل الواجبات. هذا هو الذكر المفيد النافع. وأما كون الإنسان إذا ذكر الله جل وعلا الأذكار الواردة في دبر الصلاة يكون من الذاكرين الله كثيرا، هذا له وجه قوي، وذلك أن الأذكار التي تكون بعد الصلوات جاء الأمر بالمواظبة عليها، وجاء أن فيها فضل عظيم وأجر كبير لمن فعل ذلك. وكذلك إذا فعل الرواتب الصلوات التي تكون تؤدى بعد الفرائض أو قبلها يكون من الذاكرين الله كثيرا نسبيا، فالكثير نسبي يكون لبعض الناس بالنسبة لمن هو أقل منه، أما أن يحصر الذكر الكثير بعدد معين كما يقول بعض الذين يكتبون في هذا أنه إن لم يأتي بألف مرة في اليوم والليلة بالذكر معين سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا يكون من الذاكرين الله كثيرا، هذا في حال العامة. وحال المتوسطين أن يأتي باثني عشر ألف، وحال العارفين أن يأتي أن يكون قلبه دائما مشتغلا بالذكر. هذا ليس عليه من برهان وليس عليه من دليل، وإنما هو من استحسانهم ومن وضعهم ما فيه عدد معين، وإنما بحسب الحال. كون الإنسان يذكر الله جل وعلا لا يكلفه ذلك شيئا، لأن الذكر باللسان أمره سهل، إن لم يشغله الإنسان يشغل لسانه بالخير شغله هو بسوى ذلك، ربما يكون بالشر ربما. المقصود أن الذكر حصن حصين من الشيطان يتحصن به العبد كما سيأتي بيان ذلك، ولكن الذكر الذي يؤثر. أما أن يذكر الإنسان وهو مقيم على المعاصي فهذا ما ينفع. الله جل وعلا بين أن الذكر المجدي هو الذي يدعو إلى الله ويمنع من اقتراف المعاصي. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. بين أن الذكر يدعو إلى التوبة وإلى الإقلاع عن الذنب والابتعاد عنه، هذا هو الذكر النافع.
أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ
وكذلك النظر في المصحف وإمراره على القلب. قال أصحابنا: ويجوز للجنب والحائض أن يقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصد بهذا القرآن. ولهما أن يقول بسم الله والحمد لله إذا لم يقصد القرآن، سواء قصد الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصد القرآن. ويجوز لهما قراءة ما نسخت كتلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. وأما إذا قال لإنسان: خذ الكتاب بقوة، أو قال: ادخلوها بسلام آمنين ونحو ذلك، فإن قصد غير القرآن لم يحرم. وإذا لم يجد الماء تيمما وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم يحرم عليه القراءة، كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعدا وإن أحدث.
ثم
لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث.
ثم لا فرق
بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة، والصحيح جوازه كما قدمناه، لأن تيممه قام مقام الغسل، ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله، فإنه يحرم عليه القراءة، وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة.
في هذا الفصل يبين أن الذكر يسن للإنسان دائما على كل حال، سواء كان على طهارة أو كان محدث، حدثا أصغر أو أكبر. والحدث الأصغر هو ما كان خلاف الحدث الأكبر، والحدث الأكبر ما كان عن جنابة أو عن نفاس أو حيض. فإذا ذكر الله جل وعلا على هذه الحال فله الأجر، وذلك مسنون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال وإن كان جنوبا. أما تلاوة القرآن فلا يجوز لمن كان جنبا، لمن كانت عليه الجنابة، وكذلك الحائض والنفس يحرم عليهما أن يقرأ القرآن. وأما إمرار القرآن على قلبه أو النظر في كتابة المصحف بدون أن يمس المصحف، فإن هذا يقول لا بأس به، ومعنى إمراره أن ينظر الحروف ولا يتكلم، ينطق به في لسانه. ومعلوم أنه إذا نظر في الكلمات أن ذلك يعقله القلب، ويقول هو ممنوع من أن يتكلم به. أما لو جاء على لسانه من الدعاء ما يوافق القرآن، الدعاء الوارد كالدعاء عند ركوب الدابة أو ركوب السائر الذي يسير به، دابة أو سيارة أو طائرة أو غيرها، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لو قال هذا لا يقصد القرآن فإن هذا يقول جائز، يجوز له ذلك. أما إذا قصد القرآن فإنه يحرم عليه إذا كان جنبا أو كانت المرأة حائضا أو نفسا. وكذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يقصد الدعاء، الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بهذا اللفظ، وكذلك الذي قبله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بهذا اللفظ: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وكذلك عند الاسترجاع عند مصيبة ونحوها: إنا لله وإنا إليه راجعون. لو قال ذلك وهو لا يقصد التلاوة، لا يقصد قراءة الآية، إن هذا لا يحرم. وهذا يرجع إلى النية، إلى نية المتكلم. فإذا حصل للإنسان مانع يمنعه من الصلاة ومن تلاوة القرآن من جنابة أو نحوها، فإنه ينبغي له أن يسارع بإزالة ذلك بالتطهر، بالطهارة، بالغسل. ينبغي أن يبادر. وقد مر معنا درس الماضي الذي قبل هذا أن الإنسان إذا أجنب السنة أنه يغتسل، وإن لم يكن في وقت صلاة، فإن كان يريد النوم فالأفضل في حقه أن يغتسل قبل أن ينام. فإن لم يفعل ذلك وتكاسل فلا أقل من أن يتوضأ وضوء الصلاة إذا أراد النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. إذا توضأ. وكذلك إذا أراد أن يأكل، إذا كان جنب فأراد الأكل فالسنة أن يتوضأ إن لم يغتسل. أما إذا أراد تلاوة القرآن فلا بد من الغسل. وكذلك إذا طهرت الحائض فينبغي أن تبادر بالغسل، أو انقطع دم النفس ورأت الطهر فالسنة أن تبادر إلى الغسل تغتسل. أما كون الإنسان يمتنع من الذكر والتهليل والتسبيح والتكبير لأنه جنب فهذا ما يمتنع. وقد جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في بعض سكك المدينة، يقول: فانخنست منه وكنت جنبا فذهبت واغتسلت فأتيت إليه فقال: أين كنت؟ قلت: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا جنب. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. فالجنابة ليست نجاسة، وإنما هي مانع يمنع الإنسان، مانع شرعي يمنع الإنسان من الصلاة ومن تلاوة القرآن. وكذلك الطواف بالبيت، أما يكون نجاسة فليس نجاسة، فهو طاهر. ومع ذلك سنة أن يبادر، فإذا عدم الماء ما وجد الماء، سواء كان في السفر أو في الحضر، لم يجد ماء فإنه يتيمم، لأن الله جل وعلا قل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ف تمسحوا بوجوهكم وأيديكم. والغالب أن الحضر يكون الماء موجود، أما إن وجد الماء ولو بيعا ولو يباع ثمن المثل ليس فيه زيادة تضر بالإنسان، فإنه يتعين عليه أن يتوضأ أو يغتسل إذا كان يلزمه الغسل. أما قراءة القرآن فيجوز أن يقرأ الإنسان القرآن إذا كان محدثا حدثا أصغر، ولا يمتنع من قراءة القرآن حتى يتطهر، ولكن الأفضل في حقه أن يكون طاهرا. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو رأسه في حجرها وكانت حائض، وكان يقرأ لا يمتنعون من قراءة القرآن من الحدث الأصغر ولكن من الجنابة. قد جاءت الأحاديث تبين ذلك. وأما إذا تيمم وكان فاقدا للماء ثم أحدث بعد التيمم، هل يجوز أن يقرأ أو لا يقرأ؟ صواب أنه يجوز، لأن التيمم يقوم مقام الماء ما لم يوجد الماء، فإذا وجد الماء فلا يجوز له أن يقرأ وإن كان سبق أن تيمم، بل يتعين عليه أن يغتسل إذا كان جنبا، كذلك الحائض. أما إذا تيمم ثم نقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء ولم يوجد ماء، فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن التيمم كالوضوء بل كالغسل، مثل لو اغتسل كان عليه جنابة ثم اغتسل، فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن لو أحدث بعد ذلك، فكذلك التيمم. والتيمم يقوم مقام الغسل كما أنه يقوم مقام الوضوء. وقوله سواء كان في الحضر أو في السفر يشير بهذا إلى أن بعض العلماء يمنع من قراءة القرآن بالتيمم للجنب في الحضر، والصواب أنه جائز. وكذلك إذا كان مريضا لا يستطيع أن يغتسل، أو أنه لو اغتسل للزم من ذلك مضاعفة لمرضه، أو خاف على نفسه بالغسل، فإنه يتيمم ويكفيه ذلك، يكون كمن اغتسل.
فصل. ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متدللا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ورأسه في حجري وأنا حائض. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضجعة على السرير.
الأفضل في حق الذاكر، والذاكر يشمل مثل ما سبق،
ذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير أو تلاوة القرآن، وكذلك قراءة العلم من حديث وتفسير وفقه وغير ذلك، أن يكون على أكمل حالاته، يعني متطهر مستقبلا القبلة، ويكون عندما يذكر الله خاشعا خائفا متذللا مطرقا رأسه. فإن ذكر الله على خلاف ذلك فلا بأس كما ذكر، ولكن إذا كان معدوم العذر ليس له عذر، فإنه يكون فاته فضل ترك الأولى، والأولى أن يفعل ذلك. وكان الأئمة يعتنون بمثل هذا، مثل الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء الذين هم قدوة، كان إذا أراد أن يجلس الحديث لبس أحسن ثيابه وتطيب وتوضأ وجلس مستقبلا للقبلة على أكمل هيئاته وحالاته، وكل هذا تعظيما لشرع الله جل وعلا وتعظيما لله جل وعلا، لأن هذا من أفضل الذكر من أفضل العبادة. الله جل وعلا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود كل مسجد يعني عند كل صلاة، فألحق بهذا العبادة كله، ألحق بذلك جميع العبادات ألحقت بهذا. نعم.
فصل. وينبغي أن يكون الموضوع الذي يذكر الله خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور، ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله تعالى عنه قال لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء. فلو ذكر
هذا كله من باب الاستحباب وليس واجبا ولا متعين، إنما هو مستحب للإنسان أن يكون إذا ذكر الله يكون في مكان نظيف، مكان طاهر. وأفضل الأماكن المساجد التي أعدت للعبادة، فإن كان في غير ذلك ينبغي أن يكون خال من النجاسات ومن القاذورات، كل ذلك تعظيما لله جل وعلا وتعظيما لاسمه. ولهذا منع من ذكر الله جل وعلا في الأماكن النجسة، الأماكن الخبيثة، مثل الحمام الذي هو بيت للشيطان، لأن الخبث يناسب الشيطان، خبيث يناسبه الخبث، فمنع الذكر من ذلك. وكذلك في الحالات التي لا يحسن الكلام فيها، لكون الإنسان مثلا مع زوجته، يعني في حال المباضعة، فإن هذا في هذه الحال لا يجوز حتى الكلام، حتى كونه يتكلم لا يجوز، الإنسان ممنوع من الكلام في هذه الحالات، في كونه يقضي حاجته وإن لم يكن في حمام، أو كونه في داخل الحمام، أو كونه مع زوجته، فإن الكلام في مثل هذه الأماكن يضطر الملائكة الكرام أن يأتوا يسجلوا عليه، لأنهم يفارقوه في مثل هذه الحالات، الملائكة لا يشاهدون عورة ولا يكونون في أماكن قذرة كما جاء في الحديث أنهم لا يدخلون هذه البيوت، وكذلك إذا كان في البيت خبث لا يدخلون، كما إذا كان فيه صورة أو كان فيه كلب فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو فيه كلب، ولكن قد يضطر الملك كارها إلى الدخول ليسجل على من يصحبه كل ما ينطق به وكل ما يعمل، فيكون الإنسان بذلك آثما لأنه قد آذى عباد الله، فضلا عن إثم التصوير إذا كان يصور أو يقتني الصور، يقتنيها ويعظمها يجلها فإن هذا إثمه عظيم. قد جاء أن المصور ملعون، لعن الله المصورين، يجعل لكل مصور صورة يعذب بها في جهنم، ويقال للمصور أحي ما خلقت يوم القيامة، ويكلف المصورون يوم القيامة أن ينفخوا في هذه الصور الروح، هل يستطيعوا؟ أبدا، وإنما هم يعذبون في ذلك، يكلفون، يقول أحيوا ما خلقتم. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون الله في خلقه، يعني الذين يصورون الصور هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، نسأل الله العافية. وهذا شامل لكل صورة يصورها الإنسان، سواء فوتوغرافية أو في اليد، مجسدة أو غير مجسدة، كل ما سمي صورة فهو داخل في ذلك. فالملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصورة، ولكن الملك الذي كلف بتسجيل ما ينطق به الإنسان قد يضطر إلى الدخول وإن كان فيه صورة، يضطر إلى ذلك، فيكون الإنسان مرتكما في ذلك إثما. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى النعقلة في قوله جل وعلا: وإن عليكم لكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فقوله جل وعلا كراما يدل على أنه إشارة إلى أنه ينبغي أن نكرمهم لأنهم كرام عند الله، كرام، فأكرموهم لا تهينوهم، فإن حصلت الإهانة حصل الإثم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يفارقهم، من لا يفارقكم فاستحيوهم، استحيوهم يعني استحيوا منهم. وهذا أمر ملازم للإنسان، ولهذا جاء تحريم الكلام في هذه الأماكن الثلاثة، كون الإنسان يقضي حاجته، وكونه في بيت الخلاء، وكونه على زوجته، يحرم عليه أن يتكلم لئلا يضطر عباد الله الكرام يأتوا يسجلوا كلامه، لأنه ما يلفظ من قول إلا سجل، كما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد لكتابة ما يتلفظ به. فكون الذاكر يذكر الله في الحالة التي تكون أحسن الحالات هذا أولى، تعظيما لله وإجلالا له. ولكن يجوز أن يذكر ربه جل وعلا على كل حال، كما أشارت الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أشارت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه على كل حال وفي كل على كل حال، يعني حتى يدخل فيه إذا كان جنبا. نعم.
اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة وفي حالة الجماع.
هذا ليس معنى يكره كراهة التنزيه المعروفة، ولكن يحرم على الإنسان أن يذكر في هذه الحالة. أما قلب الإنسان فإنه لا يخلو ولا يدخل في ذلك الذكر في القلب، وإنما المقصود المنع منه في الكلام، كونه إذا جلس على حاجته يتكلم، بل الكلام مجرد الكلام ممنوع منه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يروى عنه مثل الذين يتكلمون قضاء حوائجهم كمثل الحمار الذي ينزو على أنثاه أمام الناس، يعني أن هؤلاء لا يستحيون. فهؤلاء والرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو على حاجته فلم يرد عليه السلام، مع أن رد السلام واجب، ولكن لا يستحق أن يرد عليه السلام من سلم في هذه الحالة. إذا فرغ وانتهى يرد، أما في هذه الحالة لا يجوز الكلام. وكذلك إذا كان في حالة مجامعة زوجته فإنه يحرم عليه الكلام. نعم.
وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب.
وكذلك في حالة الخطبة يحرم الكلام، ليس مكروها مجرد كراهة، بل هو حرام ويأثم الإنسان بذلك. بل صحة الأحاديث أن من تكلم والإمام يخطب أنه لا جمعة له، ليس له من جمعته إلا كلامه الذي لغى، بل جاء ما هو أبلغ من هذا، أنه في حالة الجمعة من لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى. معنى مس الحصى يعني عبث في يده بالحصبة التي تكون في المسجد. فهكذا إذا عبث في يده بغير الحصى، أما الكلام فهو أعظم من هذا. نعم.
وفي القيام في الصلاة بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس ولا يكره في الطريق ولا في الحمام، والله أعلم.
قوله ولا في الحمام، ما هو المقصود الحمام الذي تقضى فيه الحاجات، حاجة الإنسان؟ مقصوده في الحمام المعد لتنظيف الجسم الذي يكون فيه الماء الحار. في مثل هذا يقول إنه ما يكره، ولكن إذا كان فيه كشف عورات فإنه يكون مكروها. إذا كان الإنسان قد تجرد والإنسان لا يجوز له أن يكشف عورته إلا إذا كان خاليا، إذا كان خاليا يجوز ذلك مع الكراهة. أما الحمام الذي يعرف الناس أنه قضاء للحاجات، حاجات الإنسان، فهذا لا يجوز الكلام فيه فضلا عن الذكر. أما الذكر فهو حرام. وقد ذكر الفقهاء أن الإنسان لو دخل بالمصحف في هذا المكان أن هذا يكون، إذا كان عالما متعمدا، أنه يكون كفر، ردة عن الإسلام، لأن هذا استهانة. وكذلك ذكر الله إذا ذكر الله، لأن القرآن من كلامه، من كلام الله جل وعلا، وذكره كذلك. فيجب أن يعظم الله جل وعلا. ثم إن الحمام ليس على إطلاقه كما ذكر أنه لا يكره، من العلماء من كره ذلك لأنه محل لتجرد وكشف العورات، ومحل حضور الشياطين، الشياطين يحضرون عند كشف العورة لأن يناسبهم المناظر القبيحة، تناسب الشياطين كما تناسبهم الأماكن القذرة. لهذا قال من قال إنه مكروه. نعم.
فصل. المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر. تدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قول لا إله إلا الله لما فيه من التدبر. وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة، والله أعلم.
ثمرة الذكر هو الاتعاظ والانفعال، كما قال الله جل وعلا: الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم. وإذا ذكروا الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، الوجل هو الخوف والانفعال، انفعال القلب. وكذلك الذين إذا ذكروا ربهم اقشعرت جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله جل وعلا. فهذا هو المقصود من الذكر. أما مجرد ذكر على اللسان فأثره ضعيف، والأفضل أن يكون الذاكر على أكمل الحالات. ومع ذلك الذكر مستحب وإن لم يحصل للإنسان الكمال، فهو مستحب له غير من حالته التي هو عليها إلى حالة أحسن. ما يكون كالذي يذكر الله وهو على حالته، وربما يذكر الله وهو مقيم على ذنوبه. ما يزداد بذكره خيرا، الذي ينتفع بالذكر هو الذي يزداد بالذكر خيرا.
فصل. ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقيب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتت أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن
هذا عام في كل عبادة، عبادة ليست واجبة على الإنسان من صلاة أو صوم أو ذكر أو تلاوة للقرآن أو غير ذلك، إذا كان له شيء معين اعتاد أنه يفعله ثم فات ينبغي له أن يقضيه. إذا فات وقته، كان مثلا يفعل ذلك في الليل فنام أو نسي أو شغل فلم يذكر إلا بعد فوات وقته، ينبغي أن يقضيه ولو في النهار. وإن كان يفعله في النهار ينبغي وفات ينبغي أن يقضيه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا، فإنه مرة شغل عن الصلاة التي يصليها، الراتبة التي يصليها بعد الظهر لوجود بعض الوفود الذين تطلب الأمر أن يعلمهم دينهم وما جاءوا إليه، فاشتغل بتعليمهم حتى حضرت صلاة العصر فصلى ثم بعد ذلك قضى الصلاة بعد العصر، قضى هذه الركعة الركعتين التي يصليهما بعد الظهر قضاهما بعد العصر، ثم بعد ذلك واظب على ذلك. ولما سئل أنفعل ذلك قال لا، لأن وقت النهي لا ينبغي للإنسان أن يقضي فيه الفوائت من النوافل، أما الفرائض فوقت قضائها حينما تذكرها إذا كنت ناسيا، أو حينما تستيقظ إذا كنت نائما، في أي وقت كان يجب على الإنسان أن يصليها في هذه الحالة. أما النافلة فلا تقضى في وقت النهي، مثل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وما عدا ذلك يجوز أن يقضي ما فاته سواء كانت صلاة أو ذكرا أو تلاوة كتاب الله أو غير ذلك، فإنه إذا ألزم نفسه بالقضاء سهل عليه فعل ذلك. وقد جاء أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا ما دوم عليه، إذا داوم الإنسان على شيء وإن كان قليلا فإنه أحب من الكثير الذي يفتر فيه الإنسان ويتركه، يفعله وقت ويتركه أوقات. أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. نعم.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
إذا نام عنه أو نسيه ثم صلاه في هذا الوقت فإن كأنه ما صلاه في وقته، والله جل وعلا جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقد فسر العلماء أن قوله لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا بذلك، يعني أنه إذا كان له عبادة نسيها أو أراد زيادة عمل فإنه يفعل ذلك ليلا أو نهارا، سواء كان ذلك من عمل الليل يفعله في النهار أو من عمل النهار يفعله في الليل، فإن وإذا فعل ذلك كأنما فعله في وقته. نعم. إذا كان تركه ناسيا أو نائما عنه أو غلب عليه من شغل، اشتغل بشغل غلبه ذلك. نعم.
فصل: في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها، منه إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطس عنده عاطس شمته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا سمع الخطيب، وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا رأى منكرا أزاله أو معروفا أرشد إليه أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه وما أشبه هذا كله.
يعني أنه إذا عرض له أمر واجب أو أمر مستحب أفضل مما هو فيه فإنه يقطع ذكره ويفعل ذلك ثم يعود إليه. ومثل برد السلام، رد السلام واجب، أنه لا يجوز للإنسان أن يسلم عليه مسلم ويسكت وإن كان يشتغل بذكر أو بتلاوة، ولكن إذا كان الإنسان مشتغلا بصلاة أو بتلاوة أو بدرس وما أشبه ذلك يكره أن يسلم عليه، لأنه يقطعه مما هو فيه. وإنما لو جاء إنسان مثلا سلم في الطرف رد السلام فرض كفاية، إذا رد البعض كفى ولا يلزم الذي يشتغل بذلك أن يرد، ولكن إذا سلم عليه بعينه فإنه يتعين عليه أن يرد السلام. وأما السلام هو يعني ابتداؤه فهذا سنة، فإذا تركه الإنسان ليس عليه إثم، يعني يقول أنا جيت ولا سلمت، هذا ما يصلح، ولا سيما إذا كان الناس مشغولون استماع أو عبادة ما أشبه ذلك، فلا ينبغي أن يشغلهم، لأن الأصل في السلام سنة. أما إذا سلم فإنه يصير واجب. وكذلك تشميت العاطس إذا عطس، فإن هذا من حقوق المسلم على المسلم، إذا عطس وحمد الله يشمت، يعني يقال له يرحمك الله. فإذا كان الإنسان مشتغلا بشيء من العبادة والذكر ما خلا الصلاة فإنه يشمته. وكذلك إذا رأى منكرا فإنه ينبغي له أن ينهى عنه، أو رأى مثلا من يتطلب إرشاده، إما كفيف يسير أمامه شيء يخشى أن يسقط به أو ما أشبه ذلك وهكذا، أو مثلا هناك حريق أو ما أشبه ذلك، فإنه يقطعه، لأن هذا أهم فعل، وهذا قد يكون واجبا. نعم.
فصل. اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كان أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به، بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له.
هذه المسألة يقول إنها بالإجماع، بإجماع العلماء، أنه لا يعتد للإنسان بالأذكار الواجبة إلا ما تلفظ به، وهذا مثل التكبير في الصلاة والقراءة والتسبيح والتحميد، وكل واجب. وكثير من الناس ما يتلفظ بها، تجده إما قد يحرك شفتيه أو لا يحرك شفتيه بذلك، وهذا معناه أنه ما فعل الواجب وأنه أخل بذلك. وهذه المسألة مما ينبغي أن يهتم بها، لأنه كثير من الناس يجهلها، فيتعين عليه أن يفعل هذا ذكر وقراءة التكبير، ولكن لا يرفع صوته بحيث يشوش على من بجواره، بل يكفي أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، أما إذا كان سمعه ثقيل لا يشترط أن يسمع نفسه، إنه إذا رفع صوته شوش على من بجواره، والناس كلهم يذكرون الله، كلهم في عبادة إذا كانوا في الصلاة أو كانوا في قراءة، فلا ينبغي لأحد أن يجهر على أحد، بل يقرأ قراءة التي تكتب له ويثاب عليها وتحسب قراءة وذكرا، حيث أنه يتلفظ به ولو كان سرا، يعني الذي بجواره لا يسمعه، وإنما هو يسمع نفسه فقط. هذا هو الذي يتعين في الواجبات. نعم. وليس معنى هذا أن الإنسان ما يثاب على الذكر في القلب، بل يثاب ويكتب له، فإنه جاء في الحديث الصحيح إن الله جل وعلا يقول إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ذلك الملأ. فإذا ذكر الإنسان ربه جل وعلا وإن كان في قلبه فإنه يثاب على ذلك، ولكن الشيء الواجب الذي يعتد به لا بد أن يتلفظ به. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: باب مختصر في أحرف من الذكر غير مقيد بوقت. الذكر يأتي على نوعين: ذكر يقيد، والتقييد إما أن يكون بفعل عبادة أو يكون في وقت من الأوقات، وذكر يأتي مطلق غير مقيد. فالذي يأتي مقيدا بفعل عبادة كالذي يكون بعد الصلوات، فإنه جاء الذكر مقيد بعد الصلوات بأشياء معينة كما سيأتي. والذي يكون مقيد بالوقت كالذي يكون عند المساء، عند الصباح، أو عندما يستيقظ الإنسان، أو ما أشبه ذلك مما جاء قيدا فيه. وأما المطلق فهو الذي لم يذكر له وقت معين، ولا في دبر صلاة ولا في غيرها، ولا عند دخول المسجد ولا دخول البيت ولا غير ذلك، مطلق. وقول الله جل وعلا: ولذكر الله أكبر، هذا للمفسرين فيه قولان: أحدهما أن ذكر هذا مضاف إلى المفعول، ذكر الله أكبر، وأن الفاعل محذوف، يعني ذكر العبد الله أكبر. والتقدير الثاني بعكس هذا، أن الذكر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف مقدر، يعني ذكر الله عبده أكبر. وكلا التقديرين صحيح، والآية تدل عليهما. والمعنى أن ذكر الله أكبر من سائر العبادات التي يتعبدها الإنسان، هذا إذا كان المعنى مضافا إلى المفعول. أما إذا كان مضافا إلى الفاعل، أما إذا كان مضافا إلى المفعول، المعنى أن ذكر الله عبده ذكر، إذا كان مضافا إلى الفاعل ذكر الله عبده أعظم من ذكر العبد لله، وهذا أمر واضح وظاهر. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله جل وعلا يقول: إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ذلك الملأ. فهذا يدل على أن ذكر الله عبده أعظم من ذكر العبد لله جل وعلا، وهذا أمر مفروغ منه بلا شك. وأما على التقدير الأول فإنه يكون ذكر العبد لله جل وعلا أعظم من سائر العبادات وأكبر من سائر العبادات، فعلى كلا التقديرين يدل الآية على أن الذكر فضله عظيم. والذكر هو التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، وكذلك فعل الطاعات، لأن الذكر لا بد أن يكون في القلب، ثم القلب يبعث الجوارح على فعل الطاعة. إذا لم يكن للذكر أثر في فعل الطاعة واجتناب المعصية فهو لا يكون ذكرا نافع وذكرا مطلوب، وإنما الذكر الذي يحصل به التذكر والاتعاظ بأن يفعل الطاعة ويبتعد عن المعصية، كما قال الله جل وعلا: الذين إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون زادتهم إيمانا. فهكذا الذين يذكرون الله لا بد أن يزدادوا إيمانا، وزيادة الإيمان معناها أن يزداد بالطاعة، أن يقبل على الطاعة ويترك المعاصي، هذه هي زيادة الإيمان. وكذلك قوله جل وعلا: الذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فدل هذا على أن الذكر المفيد هو الذي يظهر أثره على الأعمال ويدعو إلى التوبة والاستغفار والإنابة والإقلاع عن الذنوب، هذا الذي يكون أكبر. فهو ينهى عن الفواحش ويأمر بالطاعات، يعني يأمر صاحبه الذي يذكر يدعوه إلى فعل الطاعة وينهاه عن فعل المعصية. هذا معنى ما قرره العلماء على هذه الآية.
وقال تعالى: فاذكروني أذكركم.
وهذا أيضا هذه الآية فيها فضل الذكر، اذكروني أذكركم، فجعل ذكره جزاء للذكر، وهذا الجزاء أمره عظيم جدا. ومعنى ذلك أن الله إذا ذكر عبده فهو في نعيم وفي خير وفي سعادة، ولكن المصيبة إذا نسيه. وليس معنى ذكر الله جل وعلا أنه يكون ذكرا من غفلة أو ذكرا من سهو أو ذكرا عن جهل، تعالى الله وتقدس، ولكن ذكر الله للعبد أن يثني عليه عند الملائكة، يثني على عبده عند الملائكة. فإذا أثنى الرب جل وعلا على عبد من عباده فهو راض عنه، وإذا رضي عنه فإن خلق الله كلهم يرضون عنه. ولهذا تستغفر له الملائكة وتدعو له، فيكتسب من ذلك أعمالا عظيمة جزاء لذكره. اذكروني أذكركم، ولهذا جاء بعدها: واشكروا لي ولا تكفروا، لأن هذا يدل على أنه من أفضل النعم، ذكر الله لعبده من أفضل النعم وأعظمها على العبد، ينبغي له أن يشكر الله جل وعلا. على كل حال، ذكر الله فضله عظيم، ومن الفضائل التي عرفت من النصوص أن ذكر الله حصن حصين من الشيطان، يتحصن به ويطرد الشيطان عنه. وقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك برجل طلبه العدو، فلما كادوا يدركوه تحصن بحصن حصين فامتنع، قلعة امتنع بها منه. فهذا مثل الذكر، إذا ذكر الإنسان ربه صار في حصن من الشيطان، هذا في العاجل. أما في العاجل فالذي يترتب عليه تأتي الإشارة إليه.
وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
فهذا في قصة نبي الله يونس عليه السلام، لما غضب على قومه وركب السفينة، فكانت سفينة صغيرة فلم تحمل من عليها، فاضطروا أنهم يلقون بعضهم لئلا يهلكوا جميعا، فأقرعوا من يخرج عليه السهم يلقى في البحر في اليم، فخرج السهم على نبي الله، فأعادوا القرعة مرة ثانية فخرج عليه، فأعادوه مرة ثالثة فخرج عليه، عند ذلك ألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت، فصار في ظلمات البحر وفي ظلمات في داخل البحر، ظلمة بعد ظلمة، يعني ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فنادى وهو في الظلمات، في هذه الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله جل وعلا له، وهذه الآية تدل على أن سبب الاستجابة ما كان يفعله من التسبيح والذكر سابقا قبل ذلك، فلولا أنه كان من المسبحين قبل هذا الوقت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لصار بطن الحوت قبرا له، يكون قبره يبقى فيه إلى أن يبعث، هذا المعنى. فدل على أن فضل الذكر والتسبيح من فضله أنه ينجي في الكروبات، أن الإنسان إذا وقع في كرب وفي شدة وكان له ذكر وتسبيح أنه يكون سببا لنجاته، وليس هذا خاصا بنبي الله بل هو عام، ولهذا ذكره الله جل وعلا لنعتبر به ولنعمل به. وهذا يدل عليه أيضا حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه وصية عظيمة، وفيها تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومعنى يعرفك يعني يغيثك، يعني ينجيك من الشدائد. إذا عرفت الله، تعرفت إليه بذكره وطاعته، فإنك إذا وقعت في كرب وشدة